الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن رجب رحمه الله في رسالته المسمى بفضل علم السلف على علم الخلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع وعلم مذموم، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، فنقول: والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا التقسيم الذي أشار إليه دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي ذكر بعضها. قال: معنى العلم وتقسيمه. قال: معنى العلم وتقسيمه إلى النافع والضار وغيره وما ورد في ذلك. قال: قد ذكر الله العلم في كتابه تارة في مقام المدح، وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم، وهو العلم الذي لا ينفع. قال: فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأشياء، وعرضهم على الملائكة، وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ويشير إلى قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. فهذه الآيات فيها ذكر العلم على جهة المدح والثناء، فالله عز وجل في الآية الأولى فرق بين أهل العلم وغيرهم الذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذي يعلم ليس كمن لا يعلم، فالذي عنده علم عنده زيادة فضل وخير وشرف. كذلك أيضا الآية التي بعدها فيها استشهاد الله عز وجل بالملائكة وأولي العلم على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى، مما يدل على فضل أهل العلم وأهله. وهكذا أيضا الآية اللي بعدها: وقل ربي زدني علما، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل الزيادة في العلم، والمراد به العلم النافع. كذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا ثناء على العلماء العاملين بعلمهم أنهم من أشد الناس خشية لله، وهذا من آثار العلم النافع أنه يوقع في قلب صاحبه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في قصة آدم: وعلم آدم الأسماء كلها، وهكذا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا العلم النافع. وفي قصة موسى مع الخضر حين سئل موسى عليه السلام: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا، فأوحى الله إليه أن عبدي الخضر أعلم منك، فسأل الله عز وجل كيف الوصول إليه، فجعل الله عز وجل له علامة وهي فقد الحوت كما قص الله عز وجل ذلك في سورة الكهف. فرحل موسى عليه السلام إلى الخضر حتى يتعلم منه من العلم الذي لا يعلمه. والخضر على الصحيح أنه نبي من الأنبياء، أنه نبي من الأنبياء وليس ولي بل هو نبي. قال: وقد أخبر عن قوم، وهذا العلم النافع كما سيأتي يعني علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة في مدح العلم فالمراد به علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، علم الفقه في الدين، العلم النافع الذي يعني ينتفع به صاحبه فيرفع الجهل عن نفسه ويعمل بهذا العلم، يخلص في طلبه للعلم ويعمل بهذا العلم، فهذا هو العلم النافع. قال: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. أوتوا علما لكن ما انتفعوا بهذا العلم، بمعنى أنهم لم يعملوا به، فليس العيب في العلم الذي معهم ولكن العيب في أنفسهم إذ أنهم ما عملوا بهذا العلم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هكذا مثل الله عز وجل من أوتي التوراة من اليهود، حملوا التوراة، والتوراة من العلم هي من كلام الله عز وجل، حملوها وأخذوها وتعلموها لكن لم يعملوا بها، ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بما فيها، فجعل الله عز وجل مثلهم كمثل الحمار، شبههم الله عز وجل بذلك الحيوان الذي يضرب به المثل في الغباء، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفار كتب، حمار في ظهره كتب مكتبة يحملها، طيب هل ينتفع بها؟ هل يعرف ما في ظهره مما في ظهره من الكتب والعلم؟ الجواب لا. فجعل الله عز وجل مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، هم يحملون علما، يحملون التوراة ويعرفون ما فيها لكنهم لم يعملوا بها، فحالهم كحال هذا الحمار الذي يحمل أسفارا. وهكذا من حمل العلم ولم ينتفع به ولم يعمل به فحاله كحال هذا المثل الذي جعله الله عز وجل في هؤلاء اليهود. ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة وغيره من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالنصارى تعبدوا لله بجهل فوقعوا في الضلال، واليهود علموا ولم يعملوا بالعلم فغضب الله عليهم، فمن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود في ذلك فيكون فيه شبه من اليهود. قال: وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو إلى قوله واتبع هواه، يعني الآيات في سورة الأعراف: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا أيضا فيه كذلك ذم من علم ولم يعمل بعلمه ولم ينتفع به، فجعل الله عز وجل ذلك عبرة وعظة وموضع ذم لمن أتاه الله عز وجل علما ثم تركه ولم يعمل به وخالفه وعارضه وعارضه فحاله ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو في كل الأحوال يلهث، في كل الأحوال يلهث ويخرج لسانه. فلا فرق بين حمله وبين تركه، كذلك من عنده العلم ولم يعمل به فلا فرق بينه وبين الجاهل، فلا فرق بينه وبين الجاهل، بل ربما الجاهل يكون أسلم منه من حيث أنه ما قامت عليه الحجة ولم يأخذ العلم، لكن هذا أخذه وعرفه وتعلمه ثم بعد ذلك يتركه ولا يعمل به، فهو ومن كان جاهلا سواء. قال: وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، إلى قوله: ودرسوا ما فيه. وتتمة الآيات: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا أيضا ذم من الله عز وجل لليهود، وقيل المراد بالكتاب هنا التوراة وقيل الإنجيل، وقال بعض أهل العلم كالإمام ابن كثير رحمه الله ربما كان عم من ذلك، فكل من أخذ الكتاب وتركه وتأكل به فهو داخل في هذه الآية. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون عليه مالا وثمنا من عرض الدنيا، ويقولون سيغفر لنا، يعني نحن سنقع في هذا الذنب، ويؤملون أنفسهم بالتوبة أنهم سيتوبون ويرجعون ويقلعون، ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه، يعني هم كاذبون في ادعائهم التوبة، فإذا عرض عليهم مرة أخرى شيئا من متاع الدنيا قبلوه وأخذوه وتأكلوا بكتاب الله جل وعلا الذي أنزله عليهم. قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني أنهم لا يكذبون على الله ويفترون على الله جل وعلا ويقولون أن هذا من عند الله وهو ليس من عنده، كحال اليهود والنصارى الذين يكتبون التوراة والإنجيل ثم يزعمون أنها من عند الله وأنها من تنزيل الله، وهم قد حرفوها وغيروها وبدلوها وكتبوها بأيديهم لأجل أن يتأكلوا بها شيئا من عرض الدنيا. قال: ودرسوا ما فيه، يعني علموا ما فيها من الحق ومع ذلك فهم يخالفون ما فيها، فهذا كان سببا لوقوعهم في الذم. قال: وقوله: وأضله الله على علم، الآية يعني في سورة الجاثية، قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقوله: وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قال على تأويل من أول الآية على علم عند من أضله الله، يعني أضله الله وعنده علم، آتاه الله عز وجل علما ومع ذلك وقع في الضلال لأنه ما انتفع بهذا العلم وما عمل بهذا العلم. وهنا قول آخر في الآية: أضله الله على علم، يعني أضله الله بعلم من عنده أنه يستحق الضلال، لكن على التفسير الثاني هو الشاهد من ذكر الآية في هذا الموضع أن الله أضله مع وجود العلم عنده لأنه لم ينتفع به. قال: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل سمى السحر علم، أنه علم يتعلم ويتعلمون، وقبل ذلك: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر علم يتعلم، لكنه علم ماذا؟ ضار، علم محرم، علم غير نافع. فذكره هنا على جهة الذم لا المدح، فالله يذمهم على تعلمهم السحر. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو من العلوم الضارة التي تضر بدين الإنسان وتضر بأخلاقه وتضر بمجتمعه، فهو علم ضار يضره في الدنيا ويضره في الآخرة، لأن تعلمه سبب للوقوع في الكفر، فيخسر بذلك دنياه وآخرته، كما قال الله عز وجل: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. قال: وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية في سورة غافر في ذكر حال الكفار والمشركين مع أنبيائهم ورسلهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، أتوا لهم بالبينات الواضحة الجلية على أنهم رسل من عند الله، وأنهم مبعوثون من عند الله جل وعلا، وأن ما جاءوا به حق، وأن الناس سيموتون ثم يبعثون ويجازون بأعمالهم. فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا: نحن نعلم أنه لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب، فاغتروا بهذا العلم الذي عندهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني وقع عليهم وأصابهم ما استهزأوا به وما حذرهم منه أنبياء الله ورسله من حصول العذاب ووقوع العقاب، فوقع ذلك عليهم بسبب تكذيبهم. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كذلك أيضا هذه الآية في ذم العلم، علم الدنيوي الذي يشتغل به الإنسان ويضيع آخرته، فالله عز وجل يذم الكافرين بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عندهم علم بالأمور الدنيوية، ولهذا تجدون أكثر من عنده خبرة بالصناعات والتقدم في هذا الباب هم الكفار، ومع ذلك فهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا يكون ذما لهم على اشتغالهم بعلوم الدنيا وكذلك بالأمور الظاهرة منها، والغفلة عن الحقيقة التي لأجلها خلقهم الله جل وعلا وأوجدهم في الدنيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك شيئا مما ورد في السنة في بيان هذا التقسيم، فنقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.